الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. نستأنف الدرس في هذا اليوم بإذن الله، نسأله العون والتسديد من كتاب الحج باب الفدية. بسم الله شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. هذا هو المجلس 88 من شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب المناسك عند باب الفدية، وهذه ليلة الخامس، ليلة الاثنين الخامس أو الرابع من شهر الله المحرم لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاه.
نعم. الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام الحجاوي رحمه الله: باب الفدية. الفدية ما يجب بسبب النسك أو الإحرام، أو تكون أيضا بفعل محظور مثل فدية الأذى، وكذلك في قتل الصيد، أو كان واجبا من باب النسك مثل هدي التمتع وهدي القران، كما سيأتي في كلامه إن شاء الله. وذكر بعض العلماء أن الفدية مأخوذ من افتداء النفس بعد الوقوع في الهلكة أو خشية الهلكة، لأن فداء الشيء هو استنقاذه، فكأن الذي يخرج الفدية يستنقذ نفسه. والفدية كما سبق تكون فدية أذى، وتكون فدية قتل صيد على تفصيل يأتي شيء منه في كلام مصنف رحمه الله. وقد ذكر العلامة العنقري رحمه الله في حاشيته على الروض نقلا عن بعض العلماء عن ابن نصر الله رحمه الله هذا المعنى، وأنه سمي فدية لأن افتداء للنفس من الهلكة، وهذا قد يرد عليه. وقال رحمه الله: لا ولم أرى من تنبه إلى مثل هذا. هذا قد يرد عليه أنهم ذكروا في الفدية ما هو واجب ولو لم يكن مواجب بغير فعل محظور، مثل فدية هدي التمتع، كذلك هدي التمتع القران، كذلك أيضا الفدية التي تكون لزمته بغير اختياره، كما لو فاته الحج بغير تفريط منه، أو أحصر بغير اختيار، حصره العدو أو المرض، فعليه فدية، عليه فدية. وأنواع الفداء فيها تفصيل، فهذه ليست عن تفريط أو عن بسبب وقوع في معصية، كما لو غطى رأسه عمدا أو قتل الصيد عمدا. ثم أيضا هم ذكروا في باب الفدية، في باب فدية الأذى، لو حلق رأسه ناسيا أو قلم الظفر ناسيا، قلم يعني أكثر من 3 أظفار، أو حلق عندهم أكثر من 3 شعرات، وجبت فدية الأذى مع أنه ليس بآثم، قالوا أنه من باب الإتلاف. وإن كان سيأتي أن الصحيح أنه لا يلزم إذا نسي، وأنه لا فرق بين ما كان من باب الاستمتاع وما كان من باب الاستهلاك، وأن التفريق بين الاستمتاع أو كالتطيب مثلا، أو لبس الثوب تغطيته ناسيا، أو تطيب ناسيا، أو قلم الظفر ناسيا، قلم ثلاث أظفار، حلق ثلاث شعرات فأكثر، قالوا هذا استهلاك وذاك استمتاع، فتجب الفدية في الاستهلاك ولا تجب الفدية في الاستمتاع، لأنه إذا كان على سبيل الخطأ. فالقصد أنهم جعلوا الفدية في هذا، وهذا ليس بسبب فعل محظور، لأنه فعله ناسيا أو جاهلا. ويمكن يقال الفدية تشمل هذا وهذا، فإن كانت بفعل محظور فهو يفدي نفسه، وإن كانت بفعل واجب بشيء وجب عليه فهو فداء للنفس أيضا، لأن جميع الواجبات الشرعية كلها افتداء للنفس وإنقاذ للنفس من عذاب الله، لأن من ترك الواجب فهو آثم، ففعله واجب، هو من هذه الجهة افتداء للنفس بفعل الواجب، وهذا افتداء للنفس بجبر هذا المحظور بفعل ما وجب في الشرع. فعلى هذا يكون على هذا الوجه متجه هذا المعنى، وأن الفدية هي إنقاذ للنفس وافتداء لها من الهلكة، إما ما وقع فيه إذا كان بفعل محظور، أو دفعا واتقاء للهلكة بترك الواجب، وهو دم التمتع، هدي التمتع والقران ونحوهما. قال رحمه الله: يخير بفدية حلق، إلى آخر كلامه رحمه الله. الفدية في هذه المحظورات على سبيل التخيير، في الحلق وقلم الظفر وتغطية الرأس، وكذلك سائر اللباس، وكذلك أيضا أنواع أخرى سبق الإشارة إليها في بعض أنواع الاستمتاع، كما لو قبل على سبيل الشهوة في إحرامه، وكذلك أيضا هذا قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول، كما لو جامع بعد التحلل الأول، فإن هذا في فدية أذى، فيه فدية أذى، وقيل فيه شاة، وقيل يفرق ما بين التحلل الأول والتحلل الثاني، سبق ذكر شيء من هذه المسائل كما تقدم. الشأن أن هذه أن فيها فدية الأذى، فدية الأذى يخير فيها بفعل هذه الأشياء، كما قال سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه فدية الأذى التي أجمع العلماء على أن قصة كعب بن عجرة كانت فيها أو سبب نزولها، كما الصحيحين رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة الحديث، وفي أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، فقال النبي: احلق رأسك وانسك شاة، أو أطعم ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام، أو ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. في الصحيحين: أطعم فرقا بين ستة، أو أخرج فرقا بين ستة مساكين. وعند مسلم: ستة مساكين لكل مسكين نصف ساع من تمر، نص على التمر. وعند أبي داود: من زبيب، لكن يظهر أن هذه الرواية وهم، رواية محمد ابن إسحاق، والأظهر لأن الثقات الحفاظ بالنظر في الطرق ذكروا التمر، وانفرد محمد بن إسحاق مع أنه صرح بالتحديث عمن روى عنه، لكن هو رحمه الله في مثل هذا لا يقابل بهذا الأئمة رحمة الله عليه، فتكون روايته وهم أو شاذة، إما أنها وهم منه أو شذوذ فالمقصود أن هذه فدية الأذى، يخير بفدية بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب، يخير بفدية. هذا هو الصواب، هو قول الجمهور أنه يخير، ولا فرق على الصحيح بين من فعل هذا لعذر أو لغير عذر. إن كان العذر هذا واضح، هذا مثل ما تقدم أنه إذا كان لعذر فليس بآثم ولم يفعل محظورا، لم يفعل محظورا، إنما جاز له أن يفعل هذا ويفدي، أو يفدي عند وجود السبب ولو قبل الفعل، لأنه حينما يوجد السبب يجوز على الصحيح أن يخرج الفدية ولو قبل الحلق أو القلم ونحو ذلك، الأظفار مثلا، لأنه وجد السبب، كإخراج كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث عند وجود السبب، كذلك أيضا عند وجود السبب وهو التأذي مثلا، أو الحاجة إلى تغطية رأسه، الحاجة إلى لبس الثياب، الحاجة إلى حلق الشعر، فإذا حلق أو غطى رأسه للحاجة في هذه الحالة وجبت عليه الفدية، وله أن يخرجها قبل كما تقدم لوجود السبب. فالفدية على الخيار على الصحيح، سواء كان فعله لعذر أو لغير عذر. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن فعله لغير عذر أن عليه الدم، يجب عليه الدم، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله واختيار ابن عقيل، والصواب قول الجمهور لإطلاق حديث لإطلاق في حديث كعب الأجرة والآية، والآية وإن كانت وردت بالعذر، وردت بالعذر، ولأن هذا هو على الغالب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر تفصيلا في هذا، والأصل براءة الذمة من وجوب شيء لم يعني يأتي من الشارع ما يدل على وجوبه، والمقام يحتاج إلى بيان تفصيل. وحيث سكت النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن الواجب هو واحد من هذه الخصال الثلاث، دل على أنه لا فرق بين المعذور وغيره، لكن غير المعذور آثم بهذا الفعل وعليه التوبة مع الكفارة، مع الكفارة. يقول ويخير بفدية حلق. الحلق عند الجمهور يعني حلق ثلاث شعرات فأكثر، والمذهب حلق شعرتين وبعض شعرة، لو حلق شعرتين وقص بعض الشعرة، وقيل أربع شعرات وقيل خمس، أقوال. وذهب بعض العلم واختاره صاحب الفائق ابن قاضي الجبر رحمه الله وهو قول مالك، إلى أنه لا يجب إلا ما يحصل به إماطة الأذى، ما يحصل به إماطة الأذى. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه فدى عليه الصلاة والسلام، والمحتجم والحجامة لا شك تحتاج إلى إزالة بعض الشعر، فدل على أن الجنس أن الشيء الذي لا يحصل به إماطة الأذى أنه لا فدية فيه. وهذا اختاره بعضها العلم. وابن القيم رحمه الله، أنا ما رجعت كلامه، لكن الذي يحفظ أنه رحمه الله ذكر في زاد المعاد هذا المعنى، ذكر هذا في زاد المعاد رحمه الله، وأشار إلى احتجام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور في المذهب وقول كثير من أهل العلم على هذا، ومنهم من قال ربع الرأس، هو قول أبي حنيفة، قال لأنه يقال يعني حينما يتجه شخص إلى شخص بجهة رأسه بأحد أرباعه قال اتجه إليه، وإن كان بجزء منه، وهذا يحصل بالربع، وهذه أقوال لا دليل عليها، أقوال لا دليل عليها. أما الرأس هذا محل إجماع مقطوع به، محل إجماع من العلم. والتقليم الأظهار هذا قول عامة العلماء، ومنهم من حكى الإجماع فيه، وروي عن عطاء أنه لا شيء فيه، أنه لا شيء فيه، وأن هذا خاص بالشعر، وهذا قول ابن حزم وجماعة، قول ابن حزم وجماعة من أهل العلم، لكن حكوا الاتفاق على هذا، وقالوا إنهم يتفث، إنهم يتفث لقوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا البيت العتيق. يعني قالوا جعل ابن عباس جماعة أن التفث يكون بإزالة الشعر وقلب الظفر، وعليه جمهور العلماء، وحكوا الإجماع في هذا كما تقدم. حلق الشعر وتقليم الظفر لا فرق عند الجمهور بين العامد والناسي، قال لأنه باب الإتلاف، باب الاستهلاك. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وإسحاق وجماعة إلى أنه لا شيء فيه، لا فدية فيه، وهذا وجه في المذهب، وجه في المذهب، وهو قول إسحاق كما تقدم، وابن المنذر رحمه الله، قول إسحاق الراوي، واختاره ابن المنذر أو وكر ابن المنذر رحمه الله، وهذا أظهر. وتقدم هذا الأصل، وهذا الأصل كثيرا ما يستدل به في مسائل كثيرة، وهو أن الناس والمخطئ غير مؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله سبحانه قال: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. فلهذا لا شيء فيما وقع منه على سبيل الجهل أو النسيان إذا كان جاهلا بالحكم أصلا، أما إذا كان يجهل الكفارة ويعلم أنه أن فيه شيء لكن يجهل الكفارة، هذا لا، هذا عليه، يعني لا يلزم العلم الكفارة ما دام أنه يعلم حيث الجملة، إنما إذا كان الجهل من كل وجه ويظن أن هذا يجوز، وربما يقيد بأن لا يكون عن تفريط وإعراض عن العلم بهذا الشيء إعراضا تاما يظهر من التفريط، فهو غير مؤاخذ إذا كان ناسيا أو كان جاهلا كما تقدم. أما قول من هذا الاتلاف، فهذا الاتلاف لا قيمة له، إذا حلق شعر الشعر ما له قيمة، الاتلاف إذا كان الشيء له قيمة هذا لا قيمة له، حتى يقال إن هذا كباب الاتلاف، حينما يتلف شيئا لإنسان، يتلف ماله، يتلف بدن إنسان، فإنه يضمن. أما هذا فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى هو شيء لا قيمة له، وإن كان قول الأئمة الأربعة على خلاف ذلك، وهذا قد اختاره ابن القيم رحمه الله أيضا في زاد المعاد في إعلام الموقعين رحمه الله، وأشار إلى أنه إذا كان وقع منه قلم الظفر أو حلق الشعر ناسيا أنه لا شيء فيه، وهذا هو الأثر كما تقدم. وتغطية رأس، وكذلك أيضا لبس المصنوع للبدن، لبس القميص، لبس الجبة، لبس السراويل، لكن هذا يشترط فيه العلم والذكر، أما لو كان ناسيا فلا شيء عليه على المذهب وعلى القول الصحيح من باب أولى. وطيب كذلك، الطيب أيضا، الطيب بين، وهذه الفدية كما تقدم تجب في الحلق، حلق الرأس، وهذا هو الذي قاله ابن حزم رحمه الله. الجمهور ألحقوا كما تقدم التقليم وتغطية الرأس وسائرها وهذه المحظورات بجامع الترفه، بجامع الترفه، فإما أن يكون على سبيل القياس بنفي الفارق، وهذا يعني موضع نظر، أو يكون على سبيل القياس الشبهي، والقياس الشبهي في خلاف في صحته وعدم صحته، لكن الذين ألحقوه ألحقوا مثلا قلم الظفر وكذلك سائر ما أوجبوا في هذه الفدية بجامع الترفه، بجامع الترفه. وابن حزم رحمه الله ركب الشطط لما قال إنه إذا كان في سبيل الحلق الشعر هذا يكون فيه الفدية. طيب إذا تعمد التطيب، تعمد قلم الظهر أو تعمد التطيب مثلا أو اللبس، لكن قلم الظهر ما أدري عن كلامه احتمال أنه يقول ليس فيه شيء أصلا، ليس فيه شيء أصلا لأنه يراه المحظورات، لكن تغطية الرأس والطيب هذه محظورات إحرام، وكذلك أيضا تغطية سائر البدن. يقول لو تعمد التطيب وتعمد تغطية الرأس بطل حجه، لأن الله سبحانه يقول فمن فرض الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جنح حج. فأنتم تقولون إنه يبطل الحج بالرفث، والرفث على يعني الجماع هو على أنواع الرفث، لأن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهناك رفث حلال، هناك رفث حرام. في الحج حرام، في ليالي الصيام حلال. فقال أنتم تقول تبطلون الحج بالرفث بالجماع والفسوق، والسياق واحد، وهذا فسوق لأنه تعمد نوع فسوق. هذا قول رحمه الله، خالفه الجمهور في هذا، ولا شك أن الصواب قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم في أن من تطيب عامدا أو غطى رأسه عامدا إن كان بعذر فهذا لا شيء عليه وعليه الفدية، وإن كان بغير عذر فهو آثم عليه الفدية. قال بين صيام ثلاثة أيام كما تقدم. قول ثلاثة أيام هل يجب التتابع، هل يجب التفريق؟ القاعدة أن ما جاء مطلقا في الكتاب والسنة يحمل على إطلاقه، فلا يقال يجب لا هذا، وهذه القاعدة. الله سبحانه قال وقال فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنبي عليه السلام قال أمر يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة أو يذبح شاة أو قال أو نسك شاة وأطلق. وعلى هذا إن شاء فرق وإن شاء تابع، وكونه يبادر ويجمعه يكون أولى، لأن المسارعة إلى الخيرات ومبادرة إلى امتثال الأمر، لكن ليس بواجب. بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وإطعام ستة مساكين، وهذا نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من تفسير السنة للقرآن. لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. هذا هو قول، هذا هو المذهب مد بر، وهذا ما اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. قيل الواجب مد من كل الأنواع، وقيل نصف صاع من كل الأنواع، وقيل كما هو المذهب مد من بر أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من غيره. والأظهر هو القول الآخر الذي يقولون نصف صاع، لحديث كعب بن عجرة أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، نص وهو في الصحيحين فرق أطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع، فلكل مسكين نصف صاع. والتفريق بين البر والشعير وغيره والتمر موضع نظر، ولهذا كان أظهر أنه نصف صاع لإطلاق الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، ولأن النص جاء نصف صاع من تمر، نصف صاع من تمر، فإذا كان نصف صاع من تمر فلا يقال إنه مد من بر، لأن التمر صار أصل الآن وصار البر فرع، فيقاس الفرع على الأصل، فكيف يقصر الفرع عن الأصل في باب القدر؟ لأنه في نفس الحديث صحيح مسلم قال نصف صاع من تمر، رواية أبي داود كما تقدم من زبيب شاذة أو ضعيفة أو وهم. فعلى هذا والنبي قال لما قال نصف صاع من تمر لأنه هو الأكثر عند الصحابة رضي الله عنهم، فلا يمكن أن يكون الفرع دون الأصل، بل هو تابع له، تابع معناه أنه نصف صاع. ويكون على هذا قياس من باب الأولى، إذا كان نصف الصاع من تمر يجزئ فنصف الصاع من بر من باب أولى، يكون من باب أولى. ثم المقام لو كان مقام تفصيل بينها النبي عليه الصلاة والسلام، المقام يحتاج كيف يؤخر البيان، والمقام يحتاج يعني أنه أن المعنى نصف صاع من تمر أو ربع صاع، أي مد بر، أي مد من البر. ولهذا لما وقعت قصة في عن معاوية رضي الله عنه وكان يقول أرى مدين من سمراء الشام تكفي من صاع من شعير يعني، قال أبو سعيد هذه قيمة معاوية لا أقبلها، ولا أزال أخرج ما كنت أخرجه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صاع من هذا ومن غيره، وأن هذا من اجتهاد معاوية لا يقبلها. وإن كان مثلا فيها خلاف ورد يعني فيها أخبار تدل لهذا القول، أظهر أنها حديث ضعيفة في باب الفطرة، وأن الصواب أنه صاع من الجميع كذلك هذه الفطرة. وأنواع الصدقات منها ما هو صاع، منه ما نصف صاع، منه ما هو مد على قول الجمهور، مع أنه ما ورد حديث يثبت في المد. ولذا القول بأنه نصف صاع في جميع الكفارات هو أقوى الأقوال لحديث كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة، ولأن هذه صدقات للفقراء الذين يأخذون لحاجتهم، فالباب واحد في باب الكفارات. قال رحمه الله لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة أو ذبح. ثم أيضا مد بر أو شعير، هذه أجل التفريق بين الطعامين، والأظهر كما تقدم أنه لا فرق بينهما. ثم الأقرب والله أعلم أن يخرج من طعامه، هذا الأحسن، يخرج من قوته، من إدام، من طعامه. إذا كان مثلا يقتات التمر يخرج من التمر، يقتات البر يخرج من البر، يقتات الأرز يخرج من أرز، يكون قوتا له. هذا هو الأفضل في إخراج هذه الكفارة، كغيرها أيضا من الكفارات، مثل على الصحيح زكاة الفطر أو ذبح شاة أو ذبح شاة، وهذا نص في حديث كعب بن عجرة كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه. نعم نعم، وتغطية رأس ولبس مخيط، لا أقول أنا أقول يعني كذلك أيضا في معناه المتن مذكورة عندكم؟
نعم،
من هي مذكورة عندنا عندك في الأصل ولا يتأكد منها؟ يتأكد منها، لكن هو المعنى واحد، الروض موجود، الروض موجود. ايش يقول أخشى القوس عندك تأخر، بس يمكن أحيانا ترى يصير بالطبع أحيانا أي أخشى أن التأخر. ها؟ محتمل، يراجع، أقول تراجع مع أن تغطية الرأس، لا الرأس والمخيط كفارة واحدة لا فرق، إذا قال تغطية الرأس هذا هو، إذا لأن جميع اللباس كفارة واحدة. ولهذا كون يقول لو قال مثلا لو كانت العبارة وتقليم ولبس ولبس، لكن لأن الرأس ما يحتاج، الرأس لا يشترط أن يكون مصنوعا تغطية، نص عليه، نص عليه، قال مثلا ولبس للرأس والبدن مثلا. المقصود أن فيه الكفارة كما تقدم إذا فعله عامدا. نعم.
قال رحمه الله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام.
نعم. قال رحمه الله: وبجزاء صيد، أي يجب بجزاء الصيد. وجزاء الصيد تقدم معنا صيد البر الوحشي المأكول، ثلاثة شروط: صيد البر يخرج، صيد البحر حل له صيد البحر وطعامه، ثم أيضا نص الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صيدا وأنتم حر، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فجزاء الصيد كما تقدم صيد البر يخرج البحر، الوحشي يخرج الأهلي أو ما يعني يكون وحشيا، يكون وحشيا يخرج بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، ولو توحش الأهلي فالعبرة بالأصل. الشرط الثالث أن يكون مأكولا، يخرج السباع والحشرات ونحو ذلك، فهذه ليس فيها جزاء، بل في بعض أنواع الهوام ما أمر بقتل يقتلها المحرم في الحل والحرم. وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو إلى آخره، هذا يبين أن فداء الصيد أو فدية الصيد على التخيير، هو ظاهر القرآن: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، فجزاء مثل أي فعليه الجزاء، أو الواجب جزاء، أو الواجب جزاء، إما أن يكون خبر مبتدا محذوف أو مبتدا خبره محذوف. هذا نص الآية أنه التخيير. ذهب بعض العلماء لأن أحمد أنه على الترتيب، أنه على الترتيب، وقالوا إذا كان هدي التمتع على الترتيب على الماء، لأنه كما سيأتي إن شاء الله، فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة، فمن تمتع بالعمرة الحج ما استيسر من هدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج سبعة إذا رجعت. قالوا إذا كان هدي التمتع على الترتيب وهو ليس مقابل محظور، فالصيد الذي هو مقابل محظور من باب أولى، لكن هذا ضعيف لا من جهة الرواية دلالة دليل ولا من جهة المعنى، والشيء إذا كان لا دليل عليه فهو ضعيف من جهة المعنى، لكن تقريره واضح، لأن قياسه على هدي التمتع قد يعكس، يقال يقاس على فدية الأذى، لأن أيهما أقرب إلى جزاء الصيد، هدي التمتع ولا فدية الأذى؟ أيهما أقرب لو أردنا القياس؟ ها؟ فدية الأذى. وش وجه المقاربة والمشابهة؟ أن الاثنين كلاهما
تعدي
فعل ماذا؟ يعني فعل محظور، حين يقتل الصيد عمدا مثلا وفدية الأذى كذلك إذا تطيب عامدا ونحو ذلك، هذا محظور وذا محظور، فكان الحاقة بفدية التخيير فدية الأذى والتخيير أولى من الحاقة من فدية التمتع، لو فالمعنى يدل على ذلك. ثم هو ظاهر القرآن واضح يعني، وهو قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء الأئمة الأربعة طلعين من هذه الرواية عن أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان يعني إن وجد إن كان يعني إن وجد كان تامة يعني مثل ما قال سبحانه فجزاء مثل فإذا كان مثل فهو الواجب والمثل ومثيل الصيد قسمان قسم حكم فيه الصحابة فهذا يؤخذ حكم الصحابة على قول كثير من أهل وأكثر ومن أهل العلم من قال بل كما قال يحكم إذا وعدل منكم وإن كان قد حكم الصحابة لا مانع أن ينظر فيه فيقرر مثلا أهل الخبرة والنظر مثيل هذا الصيد أو ما له مثل لكن الذي عليه أكثر أهل العلم على أن ما قضى فيه الصحابة لأنهم أعلم بالقرآن وبتأويله أنه يحكم بما حكم به الصحابة رضي الله عنهم إلا فيما اختلوا فيه في هذه الحالة المسألة تكون اجتهادية موضع نظر وبحث في أقرب ما يماثل هذا الصيد للمقتول الذي قتله المحرم أو في الإحرام فإن كان له مثل فيخرج في هذه الحالة يخرج المثل هذا الخصلة الأولى إخراج المثل المراد إخراج إخراج فإن كان مثلا نعامة الصحابة قضوا فيها بنعامة ببعير وإن كان مثلا شاة وإن كان حمامة فقضوا فيها بماذا بشاة هذا قضوا فيها بشاة وألحقوا بالحمام أنواع منه يعني وهو ما يعب عبا عب عبا فهذا فيه شاة لكن لا يخرج نفس الشاة ولا يخرج نفس البعير ذكر أنثى إنما يخرج الهدي يذبحه فلا يطلقه له لأن الله سبحانه قال هديا بالغ الكعبة فجزاء مثل ما قتل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هذا يبين ولا يكون هديا إلا حينما يذبحه يأتي به فيذبحه ويتقرب به كذلك أيضا الهدي في هذا الباب هذا القسم إن كان أو تقويمه إن كان أو بين مثل للصيد أو تقويمه بدراهم التقويم الآن هل هو للصيد أو للمثل التقويم قوله أو تقويم دراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا محرم مثلا قتل حمامة قلنا الواجب عليك شات الواجب عليك شات أو قتل حيوانا لم ينقع عن الصحابة فيه شيء سألنا أهل الخبرة فقالوا فيه بقرة هل يقوم الصيد المقتول أو هذه البقرة يقوم المثل مثل نعم هذا قول الجمهور هذا قول وذهب مالك رحمه الله إلى أنه يقوم الصيد أو تقوم الصيد الصواب قول الجمهور والتقويم له بمحل التلف أو ما قاربه بمحل يقوم نفس هذه البقرة وهذه الشاة لأن هذه الشاة قد يكون لها ثمن في بلد ولها ثمن آخر في بلد ثمن آخر أو أعلى في بلد آخر ولها ثمن في موضع التلف أو ما قاربه إذن هذا هو الواجب قال أو تقويم بدراهم يشتري بها طيب قومنا مثلا هذه الشاة بألف ريال هل يجوز أن يتصدق بالدراهم أو لابد أن يشتري أو لابد أن تكون خصلة الثانية يشتري بها طعاما هذه ألف ريال يشتري بها مثلا مئة صاع بر إذا قلنا لكل مسكين نصف صاع كم يطعم من مسكين إذا كان قلنا الصاع مثلا بألف ريال والصاع بعشرات ريالات كم يكون فيها من صاع لألف ريال
مئة
كم يطعم من مسكين
مئتين
يطعم مئتين مسكين وعلى المذهب أربعمائة لأنه ربع لأنه مد من بر مد من بر. طيب فيقول فيطعم كل مسكين مدا. فإذا كانت مثلا 100 صاع يطعم 400، وعلى القول الثاني هو الصحيح يطعم 200 مسكين. هذه الخصلة الثانية من مخير. أو يصوم عن كل مد يوما. على المذهب إذا كانت 100 صاع كم يصوم يوم؟ 400. وعلى القول الثاني صوم 200 يوم، صوم 200 يوم. وهو مخير، وهو مخير لا شك أنه سوف يختار إطعامه، لأن إذا كان قادر على الثمن فيكون أيسر، لأنه مخير بين إخراج المثل أو الإطعام أو الصيام. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، قال أو عدل ذلك صياما، وهذا هو الصواب. ومن أهل العلم من قال ليس فيه إلا إخراج المثل أو الصيام، قالوا إن ذكر الطعام لتعديل أيام الصيام لمعرفة عدد أيام الصوم، هكذا قالوا. لكن هذا فيه نظر وخلاف وخلاف ظهر القرآن، يعني قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بذوى عدل منكم هديا بالكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. ولهذا في رواية أحمد رحمه الله خصلة رابعة، وهي التصدق بثمن المثل. تصدق بثمن المثل على هذه الرواية تكون الخصال كم؟ أربع. خير بين إخراج المثل، مثلا إذا كان قتل حمامة يخرج شاة، أو يقوم الشاة مثلا بألف ريال فله أن يتصدق بها. وعلى هذا ليس في حد للصدقة بالدراهم. أو ينظر كم تعادل كم يشترى بها من الطعام فيتصدق به نصف صاع أو مد على الخلاف من البر، أو يصوم بعدد هذه الأنصاف أو الأرباع. لكن ظاهر القرآن أنها ثلاث خصال، هذا هو الصحيح. لأن الله سبحانه قال لما ذكر يحكم إذا وعد هديا بالكعبة أو كفارة طعام مساكين، ولم يذكر سبحانه وتعالى الصدقة بالدراهم. هذا يبين أن مسألة الكفارات أمور توقيفية، ليس موضع الاجتهاد والنظر وإخراج المال. قد يقول قائل طيب المال هنا أنفع، نقول لا، الله سبحانه وتعالى حكيم عليم وهو أعلم بما يصلح ويصلح عباده. ولهذا يقال يقتصر على هذه الثلاث الخصال فيما له مثل، إما أن يخرج المثل أو يخرج بقدر ذلك آصع أنصاف آصع أو أرباع، أو بعدد ذلك الأنصاف الأرباع أيام، يخير بهذه الثلاث خصال. هذا بما له مثل. وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، لأن الله سبحانه ذكر الصيد وذكر ثلاث خصال. فإذا كان هذا الصيد لا مثل له، لا مثل له من الحيوانات، لا مثل له، في هذه الحالة الواجب كما قال الشيخ رحمه الله وما لا مثله بين إطعام وصيام أن سقط، ولا يكلف نفسا إلا وسعها إذا أمرتكم أن تؤتوا ما استطعتم. ولا يستطيع إخراج الآن المثل، لا يستطيع إخراج المثل. ومثل مثل مثلا بعض أنواع العصافير يعني الصغيرة أو نعم كيف الجراد، فيه خلاف، الجراد فيه خلاف، وجاء عن عمر وبني كعب أن فيه القيمة، أن فيه القيمة، أو يتصدق بشيء يعني تمره بشيء، صاب أنه كذلك أيضا مثل ما هو قول الجمهور أن فيه الفدية. لكن هذا جاء عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه يجوز أن يتصدق بالدراهم. ولهذا قال كعب لما أنه صاد جرادتين تصدق بدرهمين، قال ما درهمان خير من 100 جرادة. فهذه دلالة على جواز الصدقة بالدراهم. فهل تجوز الصدقة بالدراهم؟ يظهر الله أعلم أنه قد يقال الله أعلم أن الشيء الذي يعني ليس له مثيل هذا محتمل، محتمل يعني أنه يجوز أن يتصدق بالدراهم، مثل ما وقع في قصة عمر، وهي موضع بحث، موضع بحث. قال وما يذهب بين إطعام وصيام، بين إطعام وصيام مثل ما تقدم، ومثل بعض أنواع مثلا الطيور مثل الحباري والقماري والحجل، هذه ليست من جنس الحمام، ليست من جنس الحمام حتى تلحق بها، فهذه يعني تقدر ثم يخرج ذلك طعام أو بعدل ذلك صيام. نعم
أحسن الله عليك. الضابط في الطير أنه يعب الماء.
نعم فيما يتعلق بهذا، في ما يقدر بشات أو ما كان مثل الشات، هذا ما كان يعب عبا، قالوا إن الشات تجب في الحمامة، وهذا يدل على عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم نظروا في المعاني. قد يقول قائل ما وجه الشبه بين الحمام والشات؟ كيف الله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم، الصحابة قضوا في الشات بحمامة، وش وجه الشبه؟ أن الشات تكرع تضع أكارعها ثم تشرب ولا ترفع حتى تروى، كذلك الحمام يشرب حتى يروى، بخلاف الطير يأخذ نعم بمنقاله قطرة قطرة، ولهذا لم يشبه باقي الطير الحمام، فهذا وجه الشبه، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لهم علم وصيرة في هذا، لهذا العلماء قالوا إنما أفتى به الصحابة فإن يتبع فيه الصحابة في هذا مثل هذه المسألة. نعم وصح عنهم قصص في هذا، وتتبعها والنظر فيها في فائدة، جاء عنهم آثار صحيحة رضي الله عنهم في تقويم بعض أنواع الصيود من بما يماثلها من الحيوانات المأكولة. نعم.
قال رحمه الله وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله.
نعم. قال رحمه الله بعدما ذكر التخيير في فدية الأذى، كذلك التخيير في الصيد، هذا هو الضرب الثاني. الضرب الأول تخيير وهو فدية الأذى، والقسم النوع الثاني هو ماذا؟ الصيد، أليس كذلك؟
بلى.
التخيير والذي على الترتيب هذا هو دم المتعة، وهذا هو الضرب الثاني من الفدية، وهو ما هو على الترتيب، وهو على أنواع، سيأتي في كلام المصنف رحمه الله أنه أنواع ثلاثة، أنه 3 أنواع على خلاف بعضها، فالأول قشمان والثاني 3 أقسام الذي على الترتيب على تقسيم مصنف رحمه الله. قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، أي بشرطه مثل ما تقدم في شروط هدي التمتع، يعني إذا وجب هدي التمتع بشرطه المتقدم، فإن عدمه فصيام 3 أيام. قوله فإن عدمه هذا على الأظهر ولو قبل وقت وجوبه، ولو قبل وقت وجوب الهدي، الهدي يجب عندهم بطلوع الفجر ليلة النحر، يجب الهدي بطلوع الفجر يوم النحر. لو أن إنسان أحرم بالعمرة في شهر شوال ويريد الحج من عامه، شوال من أشهر الحج، يقول أنا سوف أحج وليس عندي الآن مال لهدي التمتع، سيأتيك قال ما لا يعني ليس عندي شيء وليس لي مرتب وليس لي مثلا شيء أنتظره، يعني ظاهر حاله أنه معسر، ظاهر حاله أنه معسر، فهل في هذه الحالة نبني على ظاهر الحال وهو عسرته ولو كان قبل وقت وجوب الهدي؟ نقول في هذه الحالة، في هذه الحالة إذا عدم الهدي، لأن واجب هدي، فإن عدمه صار كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعتم. إذا عدمه متى؟ قيل بدخوله في العمرة، وهو ابتداء التمتع، لأن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فإذا أخذ عمرة وهو في أشهر الحج يكون متمتعا في هذه الحالة، أخذ عمرة في أشهر الحج وتحلل منها سوف يحج من عامه. هذه شروط واضحة، اختلف في بعض الشروط. فإذا صام في هذه الحال، إذا كان عادما فصيامه ثلاثة أيام. فلو صام إنسان بعد ما أحرم، صام أحرم ليلة واحد شوال بعد غروب الشمس، يقول ما عندي شيء، صام ثاني شوال لأن ليلة العيد يجوز صيامها، يعني أحرم مثلا، لو يكون أحرم مثلا ثاني شوال أو شوال، مقصود صامة الثاني والثالث والرابع، على أنه ماذا؟ ثلاثة أيام
في الحج.
التي في الحج، التي قبل الحج. ثم بعدما شرع في الصوم وجد الهدي، أو قبل أن يشرع في الصوم جاءه مال، هو حال إحرامه بالعمرة معسر، بعد إحرام بالعمرة جاءه المال، هل يلزمه الهدي؟ إن شرع في الصوم هذا لا يلزمه الهدي، لا إشكال، لأنه شرع في البدل قبل الحصول على الأصل، شرع في البدل قبل الحصول أو قبل وجود الأصل. لكن لو أنه لم يصم وجاءه مال فهل يجب عليه الأصل أو يلزمه الصوم لأنه الآن ثبت ذمته، أو الأفضل أن ينتقل إلى الأصل؟ أقوال كريم، يعني فرق بين الشروع عدم، فقال إن شرع في الصوم انتهى، لأنه شرع في البدل قبل وجود الأصل، كما لو تيمم وصلى. وإن كان القياس هذا أيضا موضع نزاع فيه، لأن الله سبحانه قال صيام ثلاثة أيام في الحج، هذا خلاف المذهب. ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يصومها حتى يحرم في الحج، يحرم بالحج، ما يصوم ثلاثة أيام حتى يحرم بالحج، لأن قال فصيام وثيام في الحج، وهذا حتى ما بعد حج. الصواب أنه يجوز أن يصوم بعد إحرامه بالعمرة، هناك قول شاذ يجوز الصيام قبل العمرة، لو صام في شوال قبل أن يحرم، هو الآن يقول ما عندي الآن هدي وسوف أحج، ما أخذ عمره، لكن هذا قول ضعيف مردود، ومنهم من جزم ببطلانه، لأنه حتى لا ما دخل، لكن متى يكون الحج؟ إذا أحرم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهذا يبنى على قاعدة، الأصل في الكفارات هل هو حال وجوبها أو حال وقوعها؟ حال وجوبها أصل الكفارات، يعني هل اعتبار بحال الوجوب أو حال الوقوع، حال الفعل؟ الظاهر أن الأصل في الكفارات الاعتبار بحال الوجوب، وهذه قاعدة مضطردة في جميع الكفارات. ومنه هذه الكفارة، ما دام أنه حال الوجوب معسر فالظاهر استمرار العسرة، والشارع الحكيم أو المكلف مأمور بمراعاة ظاهر الحال، أما باطن الأمر ليس إليه، ومراعاة باطن الأمر فيه كلفة، هو يريد يعني أن يبادر إلى الواجب ويتخلص منه، يعني من ذمته. والله عز وجل يقول في الحج وعروف الحج ليس المراد نفس الحج، الحج ليس موضع مراد، يعني في أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، يعني أشهر الحج، لأن هذا فيه مضاف محذوف، الحج أشهر، إيش معنى أي أشهر الحج؟ فحذف المضاف فحل المضاف إليه مقام المضاف فأخذ حكمه في الإعراب، وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. يعني أنت تقول مثلا أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، أصله أشهر الحج، فلما حذفت أشهر وحل المضاف إلى محل المضاف أخذ حكمه في الإعراب، فهذا المعنى أشهر الحج. فلهذا حينما يحرم بالعمرة فإنه قد دخل في الحج، قد دخل في الحج، والنبي قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لأنه حينما يحرم بالعمرة في أشهر الحج فقد دخل فيه. ولهذا لو أن إنسان أحرم قارنا أو مفردا ثم تحلل بعمرة، تحلل بعمرة، هذا هو السؤال، ليس هو الأكمل أن يحرم بعمرة؟ السنة الأكمل يحرم بعمرة. لو نوى أن يحرم بعمرة ولا يحج هل يجوز هذا؟ إنسان أحرم بالحج مفرد أو أحرم بالحج قارن، قلنا الأفضل أن تتمتع. قال كيف أصنع؟ قلنا تتحلل، إن كنت قد طفت وسعيت تقصر إن كان الحج قريب، أو تحلق إن كانت أيام الحج بعيدة هو الأفضل، وتصير الآن يتحول نسكك إلى عمرة. وإن كنت حتى الآن ما طفت يكون أفضل إنك تطوف بنية العمرة وتسعى بنية ماذا؟ سعي عمرة، ثم تقصر أو تحلق يكون نسكه ماذا؟ عمرة، ويحرم بعد ذلك بالحج في اليوم التام. لو هو لما أخذ عمره الآن تحلل قال أنا هونت ما عندي بحج، لو كان محرم بحج مفرد ما يتحلل حتى يوم النحر، نقول هذا ما يجوز بإجماع المسلمين، هذا تحايل باطل. والتحلل الحاج والقارن بعمره حتى يأخذ الأكبر والأفضل، أما كون يتحلل لأجل أن يتنصر الحج هذا استبدال الأدنى وترك الذي هو خير، وهذا لا يجوز. فالقصد من هذا أنه لما كان في أشهر الحج تحلل بعمرة، العمرة هذه مرتبطة بحج فيجب عليه أن يحج ولا يجوز له أن يترك الحج، ولو كان قد حج تطوعا حج فرضه، ولو كان قد حج فرضه. فلهذا يقول الشيخ رحمه الله فإن عدمه وأطلق، والصحيح كما ولو قبل وقت وجوبه كما تقدم، لأن الاعتبار بالكفارات حال الوجوب لا حال وقوع الفعل، وهو لو أنه مثلا أيسر بعد ذلك وأمكن أن يذبح شاة لأظهر أنه لا تلزمه، لأنه في هذه الحال يصادف ذمة خالية من واجب شرعي، لأنه كان مخاطب بالصوم هو الواجب عليه وهو الظاهر، كونه تجدد الحال بعد ذلك هذا لا يغير الحكم اكتفاء بظاهر الحال، لأن كونه تأخر في الصوم هذا لا يوجب عليه الأصل. ومن أهل العلم من قال إذا كان لم يشرع في الصوم وجب عليه يرجع إلى الأصل، مسألة فيها خلاف كما تقدم. فصيام ثلاثة أيام، وهذا نص في القرآن، وهذه ثلاثة أيام لها وقتان، وقت استحباب ووقت فضيلة على المذهب. وقت استحباب هو أن يصومها قبل يوم عرفة، أو أن يكون آخرها يوم عرفة، والأفضل كونها آخر يوم، أن والأفضل كون آخرها يوم عرفة، كون آخرها يوم عرفة هذا الأفضل. طيب إذا صار يوم عرفة هو آخرها متى يصوم؟ متى يبدأ بالصوم؟
السابع والثامن والتاسع.
السابع والثامن والتاسع، لكن هذا مخالف للسنة من جهة أن السنة فطر يوم عرفة، فطر يوم عرفة، والنبي نهى عن صوم حديث أبي داود، والنبي أفطر كما الصحيحين عن أم الفضل وعن جويري رضي الله عنه الصحيحين. ولهذا ذهب بعض العلماء وهو رواية في المذهب أن السنة أن يكون آخرها يوم التروية، فعلى هذا يحمل السادس والسابع والثامن. هذا في الحقيقة فيه نظر، لأن فيه تقدم بالإحرام قبل يوم التروية، قبل يوم التروية. وعامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا متمتعين، وعامتهم كانوا فقراء لم يكن معهم هدي رضي الله عنه، والنبي أمرهم بالإحرام يوم التروية. فلو كان الأفضل أن يكون آخر يوم التروية يوم عرفة لأمرهم النبي بالإحرام قبل ذلك، أمرهم بالإحرام قبل ذلك. لكن الصحيح أنه لا يصوم إلا وأن دخل في العمرة، سواء بعد العمرة بين الحج والعمرة أو قريب من الحج، لكن لا يصوم يوم عرفة، لا يصوم يوم عرفة، والإحرام يكون يوم التروية. فإذا صام السادس والسابع وصام الثامن لا بأس، وإن كان الأكمل فيما يظهر الله أعلم أن يكون في إحرامه مفطرا مطلقا، وإن وهذا في عرفة واضح، أما في يوم التروية هذا موضع نظر، هل يقال الأفضل أن يتقدم قبل التروية فيصوم ثلاثة أيام الخامس والسادس والسابع؟ الآية مطلقة، فصيام ثلاثة أيام في الحج ممتد من أول إحرام بالعمرة إلى يوم عرفة، ولا يصوم يوم عرفة. هذا هو الأكمل كما يقولون في صيامها، أن يصومها في هذا الوقت. والأفضل ها؟ إيه نعم، إذا أخرها هذا فيه خلاف، إذا أخر الأيام، إذا أخر هذه الأيام قيل إنه يثبت في حقه دم، يثبت في حقه دم. وهذا في نظر، هو صام لأجل لا يجد الدم، صام لأجل لا يجد الدم. لأظهر الله، ومنهم فرق بين من أخرها لعذر أو لغيره، فقال من أخرها لعذر فلا دم عليه، وإن أخرها لغير عذر فعليه الدم. والمذهب يقولون عليه دم إذا أخرها بعد أيام التشريق، إذا أخرها بعد أيام التشريق يقولون عليه دم. والصواب والأظهر أنه لا دم عليه، إذ لا دليل عليه، وعلى هذا يجب عليه يصوم عشرة أيام، يصوم عشرة أيام، يعني الثلاثة هذه والسبعة كما سيأتي. نعم، كيف؟ من نعم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذه رواية البخاري، وجاء عند الدارقطني من رواية يحيى بن سلام لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق من الجهد. لكن هذه الرواية في رفعها نظر، إنما الصواب رواية البخاري لم يرخص عن ابن عمر وعائشة، واختلف فيه هل هو مرفوع، وظاهر كلام الجمهور أنه في حكم مرفوع لم يرخص. وهذا أيضا ثلاثة أيام هو الوقت الثاني، وهو الجواز اللي يجوز، الجواز يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا على حديث ابن عمر. ومنهم من أهل من قال لا يجوز صيام أيام التشريق، حديث صريحة في أنه أنها أيام أكل وشرب، لكن الصواب قول الجمهور. وقالوا من كلام تكلموا في قول ابن عمر وعائشة في هذا، منهم من جعله اجتهاد، لكن الصواب ما دل عليه قول ابن عمر وعائشة أنه رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. وعلى هذا يقال أفضل أن يصومها في الحج منذ أن يحرم بالعمرة وعنده سعة إلى يوم التروية، فإن لم يتيسر له ذلك وهذا هو الأفضل. ويعني وإذا أخذ مثلا يعني بقول من قال ومالك والشافعي قالوا إنه يصومها في الحج، معنى إذا أحرم بالحج، لكن يجب على قولهم أن يحرم بالحج قبل يوم التروية، ولهذا جعلوا خاص بمن لم يجد الهدي وعليه الصيام. وهذا معارض بفعل فيما يظهر من حال الصحابة رضي الله عنهم، أن عامتهم لم يكونوا يجدون الهدي رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحرموا إذا توجهوا إلى منى في اليوم الثامن. ولهذا يحرم فيما بين العمرة إلى الحج، فإن لم يتيسر له فإنه يحرم يصوم فيما بين إحرام العمرة إلى يوم عرفة، فإن لم يتيسر الصوم فإنه يصوم في أيام التشريق السبعة إذا رجع إلى أهله. ولها وقتان على المذهب، وقت جواز وقت استحباب. وقت الاستحباب إذا رجع إلى أهله، يقول سبحانه إذا رجعتم، في القرآن قال إذا رجعتم، قيل إذا رجعتم يعني إذا فرغتم من الحج، رجعتم من الحج، وعلى هذا يكون صومها بعد الفراغ من الحج، فلا تصام السبعة في أيام التشريق، ولا تصام السبعة أو شيء من السبعة ما دام بقي عليه شيء من أعمال الحج، بقي له طواف الإفاضة، بقي عليه رمي الجمار، فلا يصوم، لأن الله سبحانه قال وسبعة إذا رجعتم في حديث ابن عمر فسر، وهذا أحسن ما يبين به القرآن في قوله إلى أهله. فهم قالوا إن الأكمل أن يصومها إذا رجع إلى أهله، يعني وصل، أو إذا رجع وهو متجه في طريقه، الإنسان بدأ في الصوم ومسافر إذا رجعتم، ظهر حديث ابن عمر إذا رجع إلى أهله، يحتمل أن يقال رجع يعني عند انصرافه ولو في الطريق، خاصة كان يعني في ذلك الوقت الطريق طول يأخذ أيام، ويحتمل أن يرجع إذا وصل إلى أهله. وعلى هذا قد يقال أن صومها مما استثني للمسافر، وأن الأفضل له أن يصوم، خاصة أنها واجبة عليه، وهي واجب مقابل ترك الفدية التي لم يستطعها، فتكون دينا في ذمته، فيبادر ويسارع إلى قضائها، وهذا أحسن، لأنه ربما يريد أن يبادر ويسارع إلى قضائها لا يدري ما يعرض له. هذا هو الحال الأولى، وهو حال استحباب. الحال الثانية حال الجواز، يصومها بعد الفراغ من أيام التشريق قبل رجوعه، إنسان في مكة ما رجع إلى أهله، لما فرغ من الرمي وفرغ من طواف الإفاضة صام أيام التشريق 11 12 وطاف الإفاضة، ثم صام في اليوم 14 حتى أنهى 7 أيام، جاز. إنما قول إذا رجعتم هذا إما على قول أن إذا رجعتم يعني إذا رجعتم من الحج، فيدل القرآن على الجواز، وحديث ابن عمر يكون هذا باب التيسير والسعة، باب التيسير والسعة، لأن مثل هذا يوسع الله سبحانه وتعالى، مثل قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، جعل العدة إلى رمضان الثاني، مع أنه إذا بادر إلى الصوم كان أسرع في إخلاء وإبراء الذمة من هذا الصوم الواجب، لكن ظاهر حديث ابن عمر إذا رجعتم إذا رجع إلى أهله يدل على أنه لا يصوم حتى يرجع. قد يقال من أراد أن يبقى في مكة مدة ولا يريد الرجوع، فالأظهر أن له أن يصوم إذا رجعتم، هذا على حال من يريد الرجوع حالا، لكن من كان له أعمال أو أشغال سوف ينتظر، يقول أن يصوم لا يمنع يصوم، لأن هذا فيه مبادرة إلى إفراغ الذمة من الصوم الواجب. نعم.
قال رحمه الله: والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل.
نعم، والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. المحصر يأتي إن شاء الله في آخر كتاب الحج ذكر الإحصار، وهنا ذكره لمناسبة وجوب الهدي، وهذا النوع مثل ما تقول النوع الثاني مما يكون مرتب على الترتيب على قول أحمد والشافعي رحمه الله. يقول سبحانه وتعالى: إن أحصيتم فما استيسر من هدي. فما استيسر من هدي، إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. ليس في القرآن ذكر الصوم، الله سبحانه ذكر المحصر وذكر المتمتع، قال فما استيسر من الهدي في المحصر، وقال فما استيسر من الهدي في المتمتع، وقال فمن لم يجد فصيام ذات يوم حج وسبعة رجعة في المتمتع، ولم يذكرها في المحصر. هم قالوا يلحق المحصر بالمتمتع، وهذا القياس فيه نظر، وما سكت الله عنه فهو عفو. كيف نقول يجب صيام 10 أيام والله سبحانه ذكرهما في آية واحدة، وذكر المحصر ولم يذكر معه الصيام، وذكر بعد ذلك المتمتع وذكر معه الصيام. الصواب أنه لا يجوز الصوم، لكن على المذهب يصوم 10 أيام. طيب، هو إذا وجد هدي وجب عليه، إذا وإذا فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي، إن كان مع هدي أو أمكنه أن يشتري هديا. لا يقال ليس من أقول واجب، لأن الله سبحانه ذكر في هدي التمتع قال ما استيسر من الهدي هو واجب، والمعنى من الهدي المجزئ، سبع بدنة، سبع بقرة، أو شاة من الضأن أو المعز بلغت السن الواجب، فهذا هو الواجب إذا لم يجد هديا. فإذا لم يجد هديا صواب قول مالك وأبي حنيفة أنه ليس فيه صيام. كيف يصنع؟ يتحلل بالنية، لكن مصنف سكت رحمه الله عن الحلق والتقصير، هل يجب على المحصر حلق وتقصير؟ هذا اللي يأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب. وليس في القرآن إلا ذكر الهدي، فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي، إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فسر وبين ذلك، والنبي حلق عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه لما أحصروا في يوم الحديبية. فلهذا الرواية المشهورة عن أحمد وهو أيضا عن أبي حنيفة وجماعة أنه يجب، والقول الثاني أن من لم يجد هديا يتحلل بالنية ولا يحتاج إلى حلق ولا تقصير، لأن الحلق الواجب حلق النسك لأجل الفراغ من النسك، التحلل من النسك، وهذا حلق لأجل الخروج من النسك، فرق بينهما. فلهذا قيل إن هذا ليس بنسك، وهذه مسألة الخلاف فيها قوي، لكن من أخذ بظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يوجب عليه ذلك. أما الصوم فلا يجب، وعلى القول بوجوبه إن شق عليه البقاء الحرام فالصحيح أنه يتحلل قبل الصوم. يعني لو قيل أن يجب عليه الصوم، الإنسان أمرناه محصر ما عند الشاة ما استطاع أن يهدي، هل نبقي نأمر يبقى الحرام يتضرر؟ إذا شق عليه حتى لو قيل بوجوب الصوم فإن المشقة تجلب التيسير، نقول تتحلل وتصوم، تتحلل أو تصوم. أو صام وهو محرم ثم شق عليه ذلك فله أن يتحلل، لأن المقصود من الهدي في الحصار هو إزالة المشقة، فإذا حصل به المشقة فات المقصود. هذا يبين ضعف هذا القول، وهو وجوب الصوم على المحصر. نعم.
قال رحمه الله: ويجب بوطئ في فرج في الحج بدنه، وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزماها.
نعم، نقف على هذا. بارك الله فيك. ويجب بوطئ في فرج، وهذه تقدمت مسألة الفداء، تقدمت في المحظورات والبحث في مسألة ما يجب في الوطئ، وأن العمدة على فتوى الصحابة في هذا، وأن مشهور ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم. يجب بوطئ في فرج ك كما تقدم. ويجب وطن فرج في الحج بدنه، وهذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم. المصنف رحمه الله سكت عن ما يجب، لكن المذهب فإن لم يجد صام عشرة أيام، فإن لم يجد صام عشرة أيام. ثم ذكر أيضا أنواع أخرى اختلفوا في هذا، هل هو على الترتيب ولا على التخير في الوطن، هل فدية البدنة والصوم هل هي على الترتيب مثل فدية التمتع، فدية التمتع، أو على التخيير مثل فدية الأذى وقتل الصيد. إن قيل إنهم للجماعة من باب الاستمتاع فهو كفدية الأذى، وإن قيل من باب الاستهلاك فهو كهدي التمتع. والصحيح أنه ليس فيه صيام، أنه ليس ولا هنا ليس هناك دليل على وجوب الصوم حينما لا يجد بدنة. الصحابة قضوا ببدنة رضي الله عنه، قضوا ببدنة. قال وفي الحج، في الحج بدنة، وفي العمرة شات، العمرة شات، لأن العمرة دون الحج فكان الواجب فيها شات، والشات تجب في مواضع، الشات تجب في مواضع. وقاعدة المذهب أنه إذا وجبت الشات فالمعنى أن فدية أذى في مثل هذه الأشياء التي تكون من باب المحظورات، فدية أذى. ومنهم من فرق بين العمرة فقال عمرة تجب فيها شات نص، تجب فيها شات عينا، ولا يجزئ أن يصوم ثلاثة أيام وتعود ست مساكين. أما ما سواه كما لو أمذى مثلا في حال إحرامه، أو على الصحيح لو أنزل بعد أنزل في حال إحرام، فإنه في هذه الحالة تجب عليه شات أو صلاة أيام وطعام ستة مساكين. منهم فرق بين الإمناء قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول، هذه مسائل اجتهادية لم يأتي فيها نص، ولهذا وقع فيها خلاف كثير. لكن الأصل أنه إذا قيل تجب شات فالمعنى أن فدية أذى إما شات أو صلاة أيام وطعام ستة مساكين. قال وإن طاوعته زوجته لزماها، يعني في بعض النسخ لزمها، لزمها أي لزمها الأمران، وهو البدنة في الحج والشاة في العمرة، أو لزمها الفدية المذكورة وهي الشاة، الفدية وهي البدنة أو الشاة، والمعنى واحد. هذه طاوعته، مفهومه أنه إذا أكرهها فلا يلزمها، فهل هي واجبة عليها ويقوم واجبة عليها وتلزم الزوج أنه أكرهها، أو ليست واجبة عليها أو وتجب على الزوج، أو لا تجب عليها ولا على الزوج؟ وهو قول الشافعي رحمه الله، قال لأنه وطئ واحد فالواجب في فدية واحدة، إن كان في العمرة فشات وإن كان في الحج بدنا. نعم، على الاثنين، على الاثنين، مثل مواقع خلاف في الجماع في رمضان
من مال الرجل،
من ماله، من ماله إيه. لكن التفريق بين الاختيار والإكراه هو الأظهر، وأن لأن أصل الأحكام استواء المكلفين في هذا، لا يقام أن يلزم الزوج دون زوجة، هذا الأصل، أنه حينما تأتي الأحكام في هذا فإن المكلف لا يتحمل عنك، لا ولا تزر وازرة وزرة أخرى. لكن عند الإكراه يسقط الحكم في هذه الحالة، فهل تسقط الكفارة عنها وعنه أو يتحملها؟ هذه مسألة فيها يعني موضع اجتهاد ونظر. ولهذا إذا قيل إنه القول بأنه لا فدية عليها وليس عليه شيء، إنما يأثم بهذا الفعل من جهة وقوع في المحظور، من جهة إكراهها، لأن حجها، لأن في هذه الحالة أكرهت فلا شيء عليها، كما لو أكره في حد الصوم صومها صحيح، فعلى هذا تكون عليه وحده، عليه فدية واحدة، عليه فدية واحدة. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لا البدن هذه قبل التحل الأول. بعد التحل الأول بعد التحل الأول فيه شاة. بعد التحل الأول فيه شاة وهل فيه وهل هو مخير أو لا؟ نعم. مثل ما لو تجاوز الميقات الجمهور على أن عليه شاة، فإذا لم يستطع سقط، هم يقولون عليه الصوم، سبق هذا. والقول الثاني يسقط عنه ولو أيسر عليه باعتبار الكفارات حال الوجوب، لكن هذه المسألة روي الظهر عن بعض الصحابة مسألة الصوم تحتاج إلى تحرير، لا تراجع في هذا. وهذه مسائل مهمة، مسائل في بعض تقدم شيء منها في الإشارة إلى شيء منها خاصة ما يتعلق بالتمتع وتقبيل والإمذاء ونحو ذلك، مسائل وقع فيها خلاف ومسائل اجتهادية، ونقل عن بعض الصحابة في شيء منها. فلهذا كثير من العلم أخذ ما نقل أخذ بما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل، لكن الشأن في ثبوت الآثار في هذا الباب. نعم. ابن عمر هذا يدل على أنه في مسألة البدنة، فألحق الصوم بدم التمتع، هذا يبين ضعف هذا القياس. نعم والله نعم نعم. لا مو بطير، إن كان الحمام، إن كان الحمام وكله مطوق يعني من الحمام فيه شات، أما الطيور والعصافير ما أشبه ذلك هذه بقيمتها في المكان الذي وقع فيه المحظور. نعم الشاة عندهم ما يجزئ في الأضحية عند الجمهور. نعم